الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 28 من صحيح الإمام البخاري، وهو الرابع من كتاب الوضوء. قال رحمه الله: باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة. هذا إذا كان الماء غير موجود، أما إذا كان موجودا فليبادر الإنسان إلى الوضوء بما معه من الماء. وقالت عائشة رضي الله عنها: حضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد، فنزلت آية التيمم، سيأتي موصولا في مكان آخر، وقد أخرجه مسلم أيضا. وبالسند المتصل: حدثنا عبد الله بن يوسف تنيسي الدمشقي قال: أخبرنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوا، لقلة الماء وقلة الآبار، وربما كان يحتاج الأمر إلى شيء من الكلفة حتى لم يكن يجمع في البيوت كما كان يجمع في زمننا هذا. أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد أبو حمزة الأنصاري النجاري الخزرجي له بالبخاري قريب 800 حديث كأنه بالمكرر، أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء بالفتح الماء والوضوء الفعل، فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء بماء يسير، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده، هذا من بركة يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر الناس أن يتوضأوا منه. قال: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه، دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، حتى توضأوا من عند آخرهم، أي توضأ جميعهم. والحديث متفق عليه، والشاهد من الحديث ما سبق التماس الوضوء، وأن الإنسان لابد أن يفعل السبب، ما يقول ما عندي ماء في يدي إذن أتيمم، لا، لابد أن يلتمس الماء ويبحث عن الماء، فإن تيقن أن لا ماء تيمم. قال رحمه الله: باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، يعني هل هو طاهر أو نجس؟ طاهر. وكان عطاء لا يرى به بأسا أن يتخذ منه الخيوط والحبال، لأنه انفصل من طاهر فهو طاهر، يعني إذا خرج شعر كثير جمع. وصور الكلاب وممرها في المسجد، صورها الزايد عن استخدامها من ماء ونحوه، سواء ما تسبح بينها أو ما تشربه، ومرها في المسجد وأنها طاهرة على الصحيح، لو كانت نجسة ما دخلت المسجد، وأيضا لو كانت نجسة لرش في مواطن مشيها ليذهب عرقها. زد على ذلك أنه قد جاء في حديث ابن عمر أنها تبول في المسجد، هذه زيادة أظن عند أبي داود، ولم يكن يرشون عليها شيئا. ولما بال الأعرابي في المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرش على بوله. وقال الزهري: إذا ولغ في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به، وهذا هو الصحيح، الماء طاهر، الماء طاهر لا ينجسه شيء، أجمع العلماء على أنه إذا تغير طعمه أو ريحه أو لونه بنجاسة وقعت فيه. وقال سفيان: هذا الفقه بعينه، يقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا ماء وفي النفس منه شيء يتوضأ به ويتيمم، الصحيح أنه يتوضأ فقط. هناك أربع مسائل اختارها شيخ الإسلام على من أفتى بها، أنه يجوز له أن يصلي بالتيمم مع وجود الماء والقدرة على استخدامه. الأولى: إذا خشي فوات صلاة الجمعة. الثانية: إذا خشي فوات صلاة العيد. الثالثة: إذا خشي فوات صلاة الفجر. الرابعة: إذا خشي فوات صلاة الجنازة. وهذا من يرى الحرص على الجماعة وتقدم ذلك، لكن صريح الآية ظاهر أنه لا يكون التيمم إلا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، أو كان به مرض، أو حكم فاقد الماء، لكن هذا من باب الفائدة. وقد رأينا في مصنف عبد الرزاق ما يدلل به على هذا، أنه إذا خشي فوات الجنازة تيمم وصلى. وبالسند المتصل: حدثنا مالك بن إسماعيل، مالك بن إسماعيل ابن زياد ابن درهم أبو غسان النهدي الكوفي، وليست ثمة مالك بن إسماعيل في رجال البخاري غير هذا. قال حدثنا إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق عن عاصم عاصم بن سليمان أبو عبد الرحمن الأحول سمع أنس بن مالك وأبا عثمان النهدي والشعبي له في الصحيح 54 حديثا. عاصم بن سليمان عن ابن سيرين عن ابن سيرين رضي الله عنه قال قلت لعبيدة كأنه السلماني عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أصبناه من قبل أنس، لأن أبا طلحة أخذ نصف شعر النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع والصحابة تقاسم النصف الآخر. عبيدة بن عمرو أبو مسلم السلماني حي من مراد هو الكوفي سلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم سمع علي بن أبي طالب وابن مسعود عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أصبناه من قبل أنس أو من قبل أهل أنس، فقال لأن يكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها. هذا شعرة، كيف إذا كان عنده أكثر من هذا؟ كيف إذا رآه؟ كيف إذا صلى خلفه وتعلم منه؟ مكارم عظيمة لمن صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو وجد من آثاره. التبرك من آثاره محل إجماع، والتبرك بأثر غيره بدعة. ومع ذلك ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت آثاره الحسية من عرقه وشعره ونحو ذلك، وبقيت آثاره المعنوية وهي أكرم للاستفادة منها. فمن أراد أن يتبرك فليتبرك وليبشر من الله عز وجل بفتح العظيم. يتبرك بحفظ القرآن وقراءته والعمل به، يتبرك بحفظ السنة والقيام بها وتعلمها، يتبرك بمتابعته صلى الله عليه وسلم وبمحبته صلى الله عليه وسلم. هذه المكارم، هذه أسباب الرفعة. وكم من إنسان في هذه الأزمنة يحرص على التبرك بأشياء ذكرت أنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ربما تبرك بشعر ذكر أنه للنبي صلى الله عليه وسلم أو بعمامة، وهو من أبعد الناس عن سلوك سبل البركة. ربما كان قبوريا، وربما كان رافضيا، وربما كان باطنيا وغير ذلك. وما ترى من البركات العظيمات في أهل المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام لدليل على عظيم شأن البركة في الكتاب والسنة ومنهج السلف الكرام والأئمة الأعلام. والشاهد من هذا استخدام الماء المستعمل وأنه ليس بنجس. وبسند المتصل حدثنا محمد بن عبد الرحيم تقدم أنه صحيح، قال أخبرنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن ابن عون عن ابن سيرين. سعيد بن سليمان أبو عثمان ولقبه سعد وإيه البزار البغدادي، روى عنه البخاري بالواسطة في الصحيح 5 أحاديث متصلة. عن ابن عون عن ابن سيرين عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره، خرجه مسلم. عباد بن العوام بن عمر بن عبد الله بن المنذر بن مصعب بن جندل أبو سهل مولى أسلم بن زرعة الكلابي الواسطي، روى عنه سعيد بن سليمان وعمران بن ميسرة وإسماعيل بن علي في الوضوء والبيوع وغير موضع. قال في السند المتصل حدثنا عبد الله بن يوسف، الشاهد من الحديث الأول أنه أخذ من الشعر، والشعر ينفصل من الإنسان، الإنسان طاهر ومن فصل منه فهو طاهر إلا ما كان من بول أو غائط. قال أبو السند المتصل حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7، خرجه مسلم. في رواية كريمة زيادة باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7، جزاك الله خير. وفي السند المتصل حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار سمعت أبي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش، فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى أراه أرواه فشكر الله له ما أدخله الجنة. انظروا إلى ترجيحات البخاري واختيارات البخاري كيف يدلل على طهارة الماء المستعمل وعلى طهارة ريق الكلب ونحو ذلك من الأمور. تنبيه وقع في بعض الناس اعتراض على البخاري بسبب إرادها حديث عن شيوخ لا يزيد على تسميتهم لما يحصل ذلك في ذلك من اللبس، ولا سيما إذا شاركهم في ذلك ضعيف. وقد تكلم في بيان ذلك الحاكم والكلابازي وابن السكن والجياني وغيرهم، والله أعلم. فعلى أنه ابن منصور وابن منصور الكوسج، هذا سيأتي. هذه النسخة عرضها على كثير من الكتب، لكن الإشكال أخذ له نسخة مدري منين وعملها كتاب. وإلا باب النصيحة، من أراد أن يحقق نص على مخطوطة يحرص على إخراج الكتاب على أكمل صورة، إذا فيه زيادة يراها أنها من الكتاب أضافها في الموطن وأشار في الحاشية أنها زيادة، فإذا فيه زيادة يرى أنها ليست من يشير يبعدها ويشير. أما أن يترك أحاديث مثلا ما يضيفها في الأصل ثم يشير إليها في الحاشية، هذا قصور. وقال أحمد بن شبيب حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني حمزة بن عبد الله، هذا معلق، عن أبيه قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد، انظر تبول، أنا قلت إنها خارج الصحيح، في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. خرجها أبو داود. أحمد بن شبيب بن سعيد أبو عبد الله الحبطي البصري سمع أباه، روى عنه البخاري في مناقب عثمان بن عفان وفي الاستقراض مفردا في موضع مكرورا إسناده بإسناد آخر، هنا كأنه علقه عنه. له في الصحيح 4 أحاديث متصلة صرح فيها بالسماع. فهمتم يا أخوة لماذا نقول بطهارة الكلب وما كان من بوله وروثه ولعابه؟ مثل هذا الحديث، كانت الكلاب، مش كلب واحد، الكلاب تبول داخل المسجد وتقبل وتدبر، وهي الكلاب في كل زمن، وما علم أنهم يرشون ولا يتحرجون من المشي عليه ولا شيء، في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن يرشون شيئا من ذلك، وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع. أحمد بن شبيب بن سعيد الحبطي أبو عبد الله البصري قال أبو حاتم ثقة، قال ابن عدي قبله أهل العراق وثقوه، قال أبو الوعت الأزدي منكر الحديث غير مرضي، وقال ابن عبد البر يتكلمون فيه ترجيح أنه ثقة، ثقة أبو حاتم مع تشدده ولا التفات إلى تجريح الأزدي لأنه مجروح. ومع ذلك إذا قلنا بطهارة الكلب أو بطهارة لعابه أو بطهارة ما يكون منه، ليس معنى ذلك أن الإنسان يبقى مقارنا للكلاب مجالسا لها، سيأتي التحذير من تربيتها، أن من رباها ينقص من أجله كل يوم قيراط، لكن المسألة من باب الحكم الفقهي، لو كانت نجسة ما جاز أكل ما تصيده ويصل إليه لعابها، هي تصطاد للإنسان، وإذا سمى الله يأخذ اللحمة، ما هناك دليل أنه يقطع ما أصابها بلعابه ويرجم بها، لا، يأخذها ويشويها ويمرقها ويأكل ويشرب. وأيضا لو كانت نجاسة، النجاسة قد تزول بمرة، قد تزول بمرتين، قد تزول بثلاث، قد تزول بخمس، لماذا قيدت بسبع؟ دليل على أن المسألة عائدة إلى التعبد لا إلى النجاسة. قد الإنسان يقضي حاجته ويخرج منه النجس بإجماع، ولا يؤمر إلا بالاستنجاء بثلاث أحجار، ويستنجى بالماء يذهب العين والأثر. دام الحيض نجس بإجماع وما فيه 7 غسلات ولا فيه إحداهن بالتراب، هذا هي المسألة والله أعلم. فبسند متصل حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابن أبي السفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم، حفص بن عمر بن الحارث بن صخبر أبو عمر الحفظي النمري البصري الأزدي، له في الصحيح 63 حديثا، قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل، وإذا أكل فلا تأكل، فإنما أمسكه على نفسه. قلت أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر، قال فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على كلب آخر. سيأتي الحديث متفق عليه، وستأتي أحكامه في الصيد، إنما ساقه المصنف في هذا الموطن ليدلل به على أن لعاب الكلب ليس بنجس على الصحيح من أقوال أهل العلم. وأما الإمام مالك يروى عنه أنه يرى أنها حلال حتى أنهم في بعض الدول المالكية ما زالوا إلى الآن يصلخون ويوزعون. وليس عند مالك يعاب أن تؤكل الحياة والكلاب من درة لفيلة سماح في قولة لمالك تباح. المهم احذر عن نفسك، إذا ذهبت صحراء الجزائر وقدموا لك لحم كلهم ما هذا اللحم. عبد الله بن أبي الصفر اسمه سعيد بن يحمى بن يحمد الثوري الهمداني الكوفي، رواه البخاري 8 أحاديث متصلة. يا أخوة، يقول قتادة: من لم يعرف الخلاف لم يشم الفقه بأنفه. أطالب العلم يأخذ بالدليل، ولا بأس أن يعرف الخلاف بحيث يأخذ العلم عن بينة. ما يأتي يوم من الأيام واحد يأتيه بالخلاف وإذا به يضطرب، أو يكون قد أخذ القول المرجوح على غير بينة وحجة. فلا بد من يعني المحاولة في الاستفادة من أقوال الموافقين ومن أقوال المخالفين. باب: من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر. يعني هذا في النواقض المشهورة، النواقض يعني ربما اليومية في الشخص، بل على مدار الساعات، النواقض التي تكون داخل المسجد. وإلا هناك نواقض قد تقدمت. وقول الله عز وجل: أو جاء أحد منكم من الغائط. الغائط الأصل المكان النازل من الأرض ثم استعير على ما يخرج من الإنسان. وقال عطاء: في من يخرج من دبره الدود أو من ذكره نحو القملة يعيد الوضوء. ذكره عبد الرزاق وغيره، وهذا قول لأهل العلم. لكن الذي يظهر لي أن قضية الدود ربما تكون غاصبة، يعني هذه الدود الدبوسي الشائع، هذا ربما يكون غاصب، ما يستطيع الإنسان يعني يتحكم فيه. ربما تدخل لقضاء الحاجة أو تتوضأ ما تصل المسجد إلا هو يعني في طريقه إلى الخروج. الذي يظهر لي أن هذا حكم السلس، مثل هذه الدود التي تخرج بدون تحكم غاصبة. وأما إذا كانت غير غاصبة فنعم ينقض الوضوء. فقال جابر بن عبد الله: إذا ضحك في الصلاة وعاد الصلاة ولم يعد الوضوء. هذا هو المذهب الصحيح، لأن بعضهم ذهب إلى أن الضحك من نواقض الوضوء، هذا ليس بصحيح، هو مبطلات الصلاة. وقال الحسن: إن أخذ من شعره وأظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه. مع أنه ربما يقصقص أظفاره بعد الوضوء، أو ربما يمشط لحيته ويذهب بعضها. وقوله أو خلع خفيه، هذا على الصحيح. بعض أهل العلم يذهب إلى أن خلع الخفين ناقض للوضوء لمن مسح عليهما في الوضوء. وأما إذا كان لبسهما على وضوء ابتداء ثم نزع وكان وضوءه بغسل الرجلين ما يضر. والصحيح أنه إذا نزع خفيه بعد وضوء مسح عليهما أنه لا ينقض الوضوء. هذا اختيار شيخ الإسلام، اختيار شيخ الحجوري وشيخ ابن عثيمين. أما ابن باز رحمه الله ذهب إلى نقض الوضوء. وقال أبو هريرة: لا وضوء إلا من حدث. قد فسره فساء الضراط كما تقدم، وجاء في بعضها مختصر: إلا من صوت أو ريح. أما هذا اللفظ هو أعم. الأحداث التي ثبت بها نقض الوضوء 7. ويذكر عن جابر، يذكر بصيغة التمريض، انظر إلى الآثار كلها علقها بصيغة الجزم إلا هذا بصيغة التمريض. وقد اختلف أهل العلم فيما كان بصيغة التمريض، هل يفيد الضعف؟ الصحيح أنه لا يفيد الضعف مطلقا. وأما ما كان بصيغة الجزم فهو يفيد الصحة إلى من علقه عنه. ويذكر عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع، فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد مضى في صلاته. يعني انظر، هذا رد على من يذهب إلى أن الدم نجس. لو كان نجس لزمه قطع الصلاة وربط الدم ثم يصلي، لكن كان يصلي والدم ينزف، وإنما في آخر الليل أقامهم خشية على ثغرة المسلمين. وقال الحسن: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم وهي تنزف، وربما يخرج منها القيح، مش فقط الدم، ربما القيح، بل ربما الجرح في بطنه يخرج منه النجس الغليظ. فبالنسبة للدم ليس بنجس، بالنسبة للقيح ليس بنجس، بالنسبة للشيء الغليظ النجس إذا عصر عليه التطهر منه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال طاووس وابن كيسان الأبناوي ومحمد بن علي الحسين: وعطاء أهل الحجاز ليس في الدم وضوء، هذا هو الصحيح. وعصر ابن عمر بثرة، بثرة هذا الدمامل التي تأتي في الوجه أو صنافير، فخرج منها الدم ولم يتوضأ لأنها ليست بناقضة. وبزق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته، ليس بناقض. وقال ابن عمر والحسن في من يحتجم ليس عليه إلا غسل محاجمه، يعني ليس عليه الوضوء. انظروا إلى هذه الآثار العظيمة التي ذكرها في هذا الموطن ليدلل بها على هذه المسألة الفقهية التي وقع الخلاف فيها كثيرا، لتعلم عظيم شأن البخاري وعظيم صحيح البخاري وأهمية دراسة هذا الكتاب. أثر عطاء وجابر والحسن وأبي هريرة وجابر والحسن وطاووس ومحمد بن علي وعطاء وابن عمر وابن أبي ليلى وابن عمر والحسن 12 أثر، ربما تحتاج أن تجمعها من مصنف عبد الرزاق ومصنف بن أبي شيبة ومن السنن الآثار للبيهقي ومن السنن الكبرى للبيهقي ومن شرح معاني الآثار للطحاوي ومن الآثار للطبري، وكم من الكتب حتى تصل إلى هذه الآثار. والبخاري أتى بها في موطن واحد رحمه الله يشبع المسألة التي فيها خلاف يشبعها. قال رحمه الله سند متصل، حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث، يعني هو في صلاة جالس في المسجد تسبح له الملائكة، تستغفر له، تدعو له، أقصد تدعو له ما تسبح له، تسبح لله، ما لم يحدث. فقال الرجل أعجمي من حدث يا أبا هريرة، أعجمي لأن العجم تطرأ عليهم الجهل. قال الصوت يعني الضراط، بل جاء في بعضها فساء الضراط، أخرجها مسلم. قال وبسند متصل حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، خرجه مسلم. هذه الأحداث داخل المسجد، أما خارج المسجد الجماع حدث، الجنابة حدث، الردة حدث، فقد العقل حدث، يعني أكل لحم الإبل حدث، مس الفرج حدث، النوم حدث مع ما ذكر. وبالسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير الضبي عن الأعمش سليمان عن منذر أبي يعلى الثوري عن محمد بن حنفية محمد بن علي بن أبي طالب سليمان بن مهران أبو محمد الأعمش الكاهلي مولاهم الأسد الكوفي هو في الصحيح 370 حديثا متصلا. قال علي رضي الله عنه كنت رجلا مدان فاستحيت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال فيه الوضوء، خرجه مسلم وقد تقدم في كتاب العلم. والشاهد أن خروج المذي ناقض للوضوء، وأما خروج المني موجب للغسل كما أنه ناقض. محمد بن علي بن أبي طالب أبو القاسم ويقال أبو عبد الله الهاشم المدني كان من سبي أمه من سبي بني حنيفة. وروى شعبة عن الأعمش، لماذا ساق هذه المتابعة؟ من يأتي بالسبب؟ تصريح، وأيضا رواية شعبة عن الأعمش، هنا ما بيش تصريح لكن رواية شعبة عن الأعمش تذهب تهمة التدليس. قال رحمه الله وبسند المتصل حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى، شيبان بن من؟ قد أخذنا قاعدة بن عبد الرحمن، شيبان بن فروخ في مسلم أخرج له البخاري، عن يحيى عن أبي سلمة، لا أظن شيبان بن فروخ وشيبان بن عبد الرحمن أخرج لهم المسلم، شيبان بن عبد الرحمن في البخاري فقط، عن يحيى عن أبي سلمة يحيى بن أبي كثير أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد أخبره، زيد بن خالد الجهني، أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه قلت أرأيت إذا جامع فلم يمني؟ قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة. هذا مذهب يعني قد نسخ، هذا مذهب قد نسخ الماء من الماء، ولكن عثمان بن عفان ما زال عليه، سترى أنه يوافق مجموعة من الصحابة رضي الله عنهم، سيأتي لعله في الغسل أو في هذا الموطن، كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك عليا والزبير وطلحة وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروا بذلك، خرجه مسلم. وإيش الحكم هنا يا أخوة؟ الحكم أن الماء من الماء منسوخ، وأنه إذا قعد بين شعبها الأربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل، هذا هو الصحيح. بقي الماء من الماء في أي موطن؟ في الاحتلام، أما في الجماع لا. وبسبب المتصل حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج قال أخبرنا النضر بن شميل قال أخبرنا شعبة عن الحكم بن عتيبة عن ذكوان أبي صالح سمان عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار فجاءه ورأسه يقطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلنا أعجلناك كعب بن مالك. قال نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجلت عن أهلك أو قحطت يعني انقطعت فترت ولم تنزل فعليك الوضوء يعني للغسل. هذا منسوخ. كان آخر الأمرين أو كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام. تابعه أهب قال حدثنا شعبة، الحديث في مسلم أيضا. قوله أرسل إلى رجل من الأنصار، هذا رجل هو عتبان بن مالك، نعم عتبان بن مالك، أنا قلت كعب بن مالك أخطأت. إلى هنا بارك الله فيكم.